أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس قرأنا بعض عبارات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في رسالة اتصاف الماهية بالوجود، وتتم للحديث الذي أشرنا إليه بالأمس. هناك جملة من العبارات التي تفيد ذلك المبنى الذي اعتمدنا عليه ونعتقد أنه هو الصحيح، وإن كانت عبارات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه مختلفة في هذا المقام. من أهم تلك العبارات التي ذكرت في المقام قال: ولكل ماهية. قال: فقولنا الإنسان موجود معناه أن وجودا من الموجودات مصداق لمفهوم الإنسانية في الخارج ومطابق لصدقه. فإذن عندما نقول الإنسان موجود، في الواقع الوجود إنسان، وبتعبير آخر عندما نضع يدنا على وجود خارجي ونقول هذا إنسان، فهذه نسبة إلى ما هو له، لا أنه نسبة إلى غير ما هو له. حقيقة هذا الوجود إنسان. وحيث أن الإنسان له أجزاء وفصل ومادة وصورة ونحو ذلك، إذن كل هذه الأحكام التي نذكرها للماهية تكون موجودة أيضا للوجود، ولكنه بحسب التحليل الذهني، لا بحسب الوجود الخارجي، وإلا بحسب الوجود الخارجي لا يوجد إلا حقيقة واحدة بسيطة. قال: معناه أن وجودا من الموجودات أو وجودات مصداق لمفهوم الإنسانية في الخارج ومطابق لصدقه. ثم التفت إلى هذه العبارة: فبالحقيقة مفهوم الإنساني ثابت لهذا الوجود. حقيقة الأمر أن هذا المفهوم ثابت لهذا الوجود الخارجي، وثبوته له متفرع عليه بوجه، وهذا واضح لأن الماهية متفرعة على ثبوت الوجود. ولا نتحاشى أن نقول أن ثبوت الماهية للوجود فرع ثبوت الوجود، وقاعدة الفرعية لا محذورة لها فيها في المقام، لأن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. ومن الواضح أنه لو لم يكن الوجود ثابتا لما أمكن أن تثبت له ماذا؟ ماهية، لأن الماهية هي خصوصية هذا الوجود، نحو هذا الوجود، تابع لهذا الوجود. لو لم ينجعل الوجود لما أمكن ماذا؟ ثبوت الماهية له. إذن لا توجد أي مشكلة في قاعدة الفرعية. من أين نشأت المشكلة؟ نشأت المشكلة أنك بدلت موقع الموضوع وجعلته محمولا، وجعلت المحمول ماذا؟ موضوعا، فقلت الإنسان موجود. عند ذلك بدأت كل هذه المشكلات. وأهم من كل تلك المشكلات عندما قلت بأن الإنسان لكي يوجد في الخارج يحتاج إلى حيثية تقييدية، عند ذلك ماذا؟ قيل خب أنه إذن الوجود عارض على الماهية، فإذا كان عارضا يلزم تقدم الشيء على نفسه، يلزم العروض، يلزم تلك الإشكالات التي أشرنا إليها. إذن كل المشكلة هو أنك غيرت موقع الموضوع والمحمول، وإلا لو أرجعت القضية إلى أصلها الواقعي فإنه لا توجد عندنا أي مشكلة. وهذه هي التي أشار إليها السيد الطباطبائي في أول النهاية، قال أن هذه القضايا كلها من عكس الحمل، وإلا واقع الأمر الوجود إنسان، الوجود سماء، الوجود واجب، الوجود عقل ونحو ذلك. قال فبالحقيقة مفهوم الإنسان ثابت لهذا الوجود، وثبوت الوجود له متفرع عليه بوجه. لماذا؟ لأن الوجود هو الأصل في الخارج. التفت لعبارات صدر المتألف هنا في رسالة الاتصاف، والماهية تابعة له. طب أين هذا الكلام من قول أن الماهية موجودة ماذا؟ بالعرض. لا، يقول الماهية تابعة، ولكن التفت لأي نحو من التبعية، مو التبعية الاصطلاحية، نفس التبعية التي ذكرها الطوسي رحمة الله تعالى عليه، قال تابعة له اتباع الظل ماذا؟ للشاخص. اتباع الظل للشاخص. خب ماذا يريد أن يقول صدر المتألهين هنا؟ يريد أن يقول أن أي خصوصية وجدتها في الماهية فهي منعكسة من ماذا؟ منعكسة من الوجود. لأن أي خصوصية أنت تراها في الظل، هذه الخصوصية من أين جاءت؟ ها؟ جاءت من الشاخص. إذا كان الشاخص مستقيما فالظل ماذا يكون؟ مستقيم. إذا كان منحنيا فالظل منحني. أي خصوصية تتحقق في الشاخص لابد أن توجد أين؟ في الظل. يقول أنت أي خصوصية تجدها في الماهية فهي منعكسة من أين؟ ها؟ منعكسة من وجوده. إذن كل هذا الذي نقوله للماهية فهو موجود للوجود أولا وبالذات، وتنسبه إلى الماهية ماذا؟ ثانيا وبالعرض. يعني أنت عندما تقول الماهية جنس، فصل، مادة، صورة ونحو ذلك من الأحكام، كل هذه من أين أخذتها الماهية؟ أخذتها من الشاخص، لأن هذا ظل ذات. وإلا لو فرضنا أن هذه الأحكام الموجودة في الماهية هي غير موجودة في الوجود، ومن أين جاءت الماهية بهذه الأحكام؟ هي ليست إلا هي ماذا؟ ليست إلا هي ظل الوجود، ليست هي إلا انعكاس الوجود. خذا إذا لم يكن الوجود له مثل هذه الخصوصيات، من أين حصلت الماهية على مثل هذه الخصوصيات؟ ولكنه هذه الجهة المقربة، ولكنه في هذا المثل أيضا أكو جهات ماذا؟ مبعدة، وهو أن الظل أمر عدمي، فتصور أن الماهيات أمور ماذا؟ أمور عدمي. وهي النقطة اللي إذا تذكرون فيما سبق أشرنا إليه، وهو أنه قال والفرق بين الموضعين، أشار قال عندما نضرب مثال ليروح ذهنك إلى الجهات المبعدة، إلى الجهات التي لا علاقة لها بالبحث، انظر إلى الجهات المقربة، إلى الجهات التي على أساسها ضرب المثال. وإلا إذا أردت أن تذهب إلى كل خصوصيات المثال فإنه قطعا تبتعد عن الممثل والذي ضربنا له المثال حتى نقربه إلى الذهن. فلهذا يقول تابعة له اتباع الظل للشاخص، هذا إذا كان المنظور إليه هو حقيقة نحو من الوجود الخاص، فإنه كل وجود له ماذا؟ خصوصية. وأما إذا كان المنظور إليه هو مفهوم الوجود العام ومفهوم الموجود المطلق، فهو كسائر العوارض والمفهومات الذهنية التي تصدق على الأشياء صدقا عرضيا إلى آخره. إذن هذه العبارة واضحة الدلالة على المبنى الذي أشرنا إليه. فهذا المعنى يقوله هنا، وعباراته فيما أشرنا فيما تقدمت أشرنا إليها، أنه ووجود الجوهر ماذا؟ جوهر بذاته، لأنه بجوهرية أخرى. ووجود العرض ماذا؟ عرض بذاته. نفس هذه العبارات منطبقة مع ما ذكره هنا. فستعالوا معنا إلى الأسفار، تعالوا معنا إلى الأسفار، المجلد هو الأول صفحة 65، صفحة 65، ثلاثة أسطر باقية
أو أربعة أسطر خمسة أسطر حدودا باقية من آخر الصفحة. قال فإن نسبة الوجود الانتزاعي وجدته، فإن نسبة الوجود الانتزاعي، فلتفت جيدا، هذا المفهوم الذي في الذهن، الوجود الانتزاعي يعني هذا المفهوم الذي يوجد في الذهن، فإن نسبة الوجود الانتزاعي إلى الوجود الحقيقي، يعني ماذا؟ إلى مصداقه في الخارج. أي نسبة؟ يقول كنسبة الإنسانية إلى الإنسان، يعني نسبة إلى ما هو له، لأنه هذا مصداقه بالذات. ونسبة الأبيضية إلى البياض، لأنه نسبة إلى ما هو له. طب شيخنا، ونسبة هذا الوجود إلى الماهية ما هو؟ قال نسبة الإنسانية إلى الله، يعني أنه يرى أن الماهية والوجود واحد لو اثنان. نسبة الإنسانية إلى الضاحك أمر ذاتي لو أمر عرضي. عرضي. يقول إذا نسبت الوجود إلى الوجود، وجود الإنسان، فهو بالذات. إذا نسبته إلى ماهية الإنسان فهو ماذا؟ فهو بالعرض. هذا ينسجم بعد مع هذا الكلام ومع ما تقدم أو لا ينسجم؟ بعد لا ينسجم. لهذا أحيانا مرارا نقول بأنه صدر المتألهين مرة يتكلم بذاك البحث، مرة يتكلم بهذا المستوى، ولكنه في علم الإخوة، فليكن في علم الإخوة أنه نظم البحث على هذه الأبحاث، يعني على أنه نسبة الوجود إلى نسبة الموجود إلى الوجود الخارجي نسبة إلى ما هو له، ونسبته إلى الماهية إلى ماذا؟ إلى غير ما هو له. رتب الأبحاث على هذا، فلهذا يقول كنسبة الإنسانية إلى الضاحك والأبيضية إلى الثلج، إلى أن يقول التفت جيدا، ولا الماهيات المرسلة يقول التي ما شمت في رائحة، يقول بذواتها التي أمور عقلية معدومة في الخارج باتفاق العقلاء، ولا الماهيات المرسلة المبهمة الذوات التي ما شمت بذواتها وفي حدود أنفسها رائحة الوجود، كما سنحقق في مبحث ماذا؟ في مبحث الجهل. على أي الأحوال، إذن العبارات كما هو واضح تريد أن تشير إلى نحوين من الرابطة بين الوجود والماهية في متن الأعيان، رابطة التي نحن نعتقد بها هي رابطة ماذا؟ رابطة العينية في متن الأعيان، أن الماهية هي نحو وجود الشيء الإمكاني في الواقع الخارجي، ونظرية أخرى أو اتجاه آخر يرى لا، بأن الماهية ليست هي عين ذلك الوجود، بل هي متحدة مع ذلك الوجود، هي والوجود أمران أحدهما غير الآخر من حيث التحيط، ومرجع ذلك إلى أمر عدمي، لأن الماهية بعد لما لم تكن وجودا لابد أن تكون ماذا؟ إما عدما محضا، وهذا لا يمكن الالتزام به، وإما أن يكون ماذا؟ عدميا، وهذا ما يقوله هؤلاء الأعلام. هذا تمام الكلام في هذه الإشكالات وما يرتبط بها. هسه من هنا احنا لابد ان ندخل هذا البحث الجديد، وبطبيعة الحال تشوفون بأن هذا البحث من صفحة 63 الى صفحة تقريبا مولانا الى صفحة الى صفحة 74، وابحاث قيمة موجودة فيها، ولم تنتهي هذه الابحاث اليوم وغد اللي احنا نريد نعطل، بس الاخوة يريدون احنا ندخل البحث ونقطعه في الوسط الى ما بعد الدروس، هم ما عدنا مال، او اذا اكو اسئلة مرتبطة بالبحث الان نجيب عليها، حتى انه ما ندخل البحث هذا هم ما عدنا مانا، اي منهما يشاءون احنا بالنسبة لنا لا فرق، والا هذا البحث لا يمكن انه نصل الى نهايته في هاليومين ثلاثة. اي منهما؟ أكو أسئلة الإخوة عندهم؟ أكو أسئلة مرتبطة بالمقام؟ أكو؟ إذا ما أكو ندخل البحث سؤال المقدار اللي نأخذه. نعم شوفوا تعبير الأصالة لهما، يعني يعطي أن أحدهما غير الآخر في متن الأعيان، مع أننا نحن لا نقبل أن أحدهما غير الآخر في متن الأعيان، لا يوجد عندنا شيئان في متن الأعيان كالجسم والبياض، أنت على مبنى المحمول بالضميمة يوجد في قولك الجسم أبيض يوجد عندك ماذا؟ شيئان في متن الأعيان، أحدهما هو الجسم وجود في نفسه، والآخر هو البياض وجود في نفسه، ولكن أحدهما قائم بالآخر. تعبير أصالتهما يوحي بهذا المعنى، وهذا خطأ، لأنه نحن لا نريد أن نقول بأنه أساسا الرابط بين الوجود والماهية في متن الأعيان كالرابط بين الجسم والبياض. التعبير الصحيح عن هذا المبنى الذي نختاره هو أن نعرف أن منشأ انتزاع الماهية من أين، هل هو من حد وجود الشيء أو هو ماذا نحو وجود الشيء، أي منهما؟ وإلا نحن نعتقد بأن الوجود هو المتحقق في متن الأعيان. نعم يبقى الكلام وهو حقيقة واحدة، من أين تنتزع الماهية؟ هل تنتزع مما ينتزع الضاحك بالنسبة إلى الإنسان، أو ينتزع الفوخية بالنسبة إلى الفأس؟ أي منهما؟ ملتفتين على مبنى القوم يقولون بأنه منشأ انتزاع الماهية شيء ما هو غير الوجود، فإن الوجود شيء والماهية شيء آخر، حيثية أخرى، والماهية تنتزع من هذه الحيثية الثانية لا من حيثية الوجود. أما نحن ماذا نقول؟ نقول لا، الماهية تنتزع من نفس وجود الشيء كما تنتزع الفوقية من السقف. الفوقية من أين تنتزع؟ من السقف. تنتزع من شيء له حيثية غير حيثية السقف؟ لا، نفس السقف يتصف بأنه ما هو فوق. فإذا الصحيح هو هذا التعبير، وهو أنه نعرف منشأ انتزاع الماهية من أين، هل هو منشأ انتزاع الماهية شيء متحد مع الوجود أو ينتزع من نحو الوجود. والله إلى الآن أنا بحسب مراجعتي عندما راجعت كلمات الشيخ الأحسائي ما فهمت شيء واضح، يعني المقدار الذي راجعته العرشية اللي عنده هو شرح العرشية فيه، وراجعت شرح زيارة الجامعة اللي هو عنده إشارات في كلمات الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، نسب إليه القول بأصالتهما، أما مقصوده من أصالتهما ما هو هذا المعنى لم أفهمه، يعني ما لا أعلم ماذا نسب إليه وأنه هو ماذا يريد أن يقول حتى أقيسه إلى ما أعتقده أنا أنه مطابق أو أنه غير مطابق. المهم الاحتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يكون للوجود وجود مستقل وللماهية وجود مستقل آخر جوهري، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون للوجود وجود مستقل جوهري وللماهية وجود ماذا؟ عرضي قائم بذلك، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أنه لا الأول ولا الثاني، هذان بهذين المعنيين باطل جزما، لأنه كل واحد منا ليس مركب من وجود ومن ماهية في متن الأعيان بنحو كونهما جوهريين أو جوهر وعرض، لما ذكرناه من أنه خلاف الوجدان والبرهان الذي أشرنا إليه في شرح الحكمة المتعالية هناك في شرح البداية أشرنا إلى هذا. يبقى عندنا احتمالان آخران. الاحتمال الثالث وهو المنسوب إلى صدر المتألهين ومن بعده، أنه في متن الأعيان هاتان حيثيتان بحسب تحليل العاقل، والماهية تنتزع من حيثية والوجود ينتزع ماذا؟ من حيثية أخرى، وبينهما نحو من الاتحاد في متن الأعيان، هذا الاحتمال الثالث اللي هو الاحتمال المشهور في الحكمة المتعالية. الاحتمال الرابع هذا الذي نقوله، وهو أنه أساسا الماهية منتزع من نحو وجود الشيء. فإن كان المنسوب إلى الشيخ الإحسائي نفس هذا الاحتمال الرابع فالكلام صحيح، وإن كان غيره الذي لا أعلمه فالكلام غير تام في تصورنا. تفضلوا. جيد. الجواب وهو أنه إحنا ما كان رددنا قلنا صدر المتألهين إذا كان مراده الاحتمال الثالث فغير صحيح، إن كان مراده الاحتمال الرابع فهو صحيح. ولكن عندما نأتي إلى نتائج البحث مو تحليل البحث نجد أنه يرتب نتائج على الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع، نجده عندما يبحث الجعل، عندما يبحث عشرات المسائل الأخرى يبحثها على أساس ماذا؟ الاحتمال الثالث، لا على أساس الاحتمال الرابع. نعم يعني شنو؟ لا شنو؟ صحيح هذا، احنا قلنا صحيح هذا، ولكنه هذا الواجب موجود بعد في الذهن مو في متن الآية. صحيح هذا، يعني انتم برا تبحثون بحثا منطقيا، احنا ما عندنا الان بحثنا مو في بحث المنطق، هو اقول البحث الان مو في المنطق، هذا اللي تفضلته صحيح. بل عندما نقول الوجود واجب يصح ان نقول ماذا؟ الواجب موجود، صحيح. انما الكلام هذا وهو انه عندما نقول الواجب موجود او عندما نقول الانسان موجود، هل قاعدة الفرعية تأتي أو لا تأتي؟ ومقتضى الاتصال أن تأتي قاعدة الفرعية. من هنا تبدأ الإشكالات، وهو أن ثبوت شيء لشيء في متن الأعيان مو في الذهن، في متن الأعيان فرع لثبوت المثبت له. فإذا كان الإنسان له وجود قبل الوجود يلزم أن يكون موجودا قبل الوجود. فلهذا إذا احنا رجعناها إلى أصل القضية وبعد ما عندنا مشكلة في متن الأعيان، احنا حتى لو قبلنا قاعدة الفرعية فإن ثبوت الماهية للوجود فرع لثبوت الوجود وهو ثابت ولا محذور فيه. إذن هذا اللي تفضلون به، مرة نتكلم على مستوى البحث المنطقي، بل صحيح الواجب موجود صحيح، والوجود واجب صحيح، الإنسان موجود صحيح، والوجود ماذا؟ إنسان، كلاهما صحيح. ومر بحثنا أنه في متن الأعيان ماذا يوجد؟ في متن الأعيان يوجد وجود ثم ينتزع منه ما هي، لو تحقق ما هي ثم ينتزع منه وجود، أي منهما؟ لا لا، كل ربط ما إلى ليس لها أي ارتباط البحث في هذا مولانا. جيد، احنا الآن سؤالنا هذا، أنه في متن الأعيان أيهما هو الأصل والآخر تابع له؟ في متن الذهن أنت تستطيع كلاهما أن تقول الإنسان موجود والوجود إنسان، هذا كلاهما صحيح. تقول الوجود إنسان مطابق لمتن الأعيان، تقول الإنسان موجود وهو أيضا صحيح، لأنه تريد التميز وتبحث عن التميز، والتميز إنما هو يكون هو الأصل والإشراك يكون فرعا عليه. الآن بعد هذا البحث المنطقي الآن أكو بحث فلسفي، وهو أنه نسأل أنه في متن الأعيان أيهما هو الأصل والثاني تابع له. القائلين بأصالة الماهية يقولون الأصل هو ماذا؟ الماهية، والوجود تابع له، اللي هذا غير معقول. الاحتمال الثاني أن يكون الوجود هو الأصل، وبتعبير صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بأنه أساسا أثر المبدأ والذي مرجعه إلى هاي العبارة اللي هو دائما يكررها، يقول بأنه أساسا ومبدأ الأثر وأثر المبدأ ليس إلا الوجود الخاص. مبدأ الأثر وأثر المبدأ ما هو الكلام في هذا؟ مبدأ الأثر هو الوجود، وأثر المبدأ هو ماذا؟ هو الوجود. طب إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى الماهية، نرى أن الماهية خب من أين تنتزع من هذا الوجود؟ المفروض أنه لم يصدر منه إلا وجود واحد بسيط، ومن أين انتزعت الماهية؟ هنا إما أن نقول أن الماهية انتزعت من الحد، وإما نقول أنها انتزعت ماذا إن صح التعبير من المتن، نفس متن الوجود انتزعت منه الماهية. هسه هذا بعد إن شاء الله واحدة واحدة نشوف بأنه لا بد أن يأتي، وهو أنه أساسا نرى في مسائل الفلسفية المتعددة أساسا يكون في علمكم أنه في الأبحاث الفلسفية دائما لا يبحث عن الأثر حتى لو كان أثرا عقائديا. لماذا؟ باعتبار أن البحث الفلسفي ينصب على معرفة حقائق الموجودات على ما هي عليها، وهذا أساسا هو في نفسه كمال للإنسان، أن يكون الإنسان يعني نظم العالم، نظم الإنسان نظم العالم نظما ماذا؟ نظما عقليا يضاهي العالم ماذا؟ العالم العيني. هذا هو من كمال الإنسان. فسواء ترتب، فلهذا أنت جنابك عندما تأتي إلى الواجب سبحانه وتعالى تثبت له كل مرتبة من مراتب العلم. وأقول لك هسه لو لم تثبت هذه المرتبة ما الثمر العملي؟ الجواب لا توجد أي ثمرة عملية، ولكنه في النتيجة العالم أكمل ممن؟ من الجهل. أنت الآن هناك في مبحث العلم عندما تأتي إلى الواجب سبحانه وتعالى، الإمام الرضا سلام الله عليه وفي روايات عديدة والبحث الفلسفي أيضا يثبت هذه الحقيقة، يقول ويعلم الممتنع لو وجد كيف يوجد. خب سؤال، لو لم يعلم هذا ماذا يحصل؟ ما هي الثمرة العملية؟ لماذا تبحثون هذه المسألة في الإلهيات بالمعنى الأخص؟ أن الله لو علم الممتنع يعلم الممتنع أو لا يعلم؟ ها؟ وإذا علم فيعلم إذا وقع كيف يقع أو لا يقع؟ أصلا يقع هو أو لا يقع؟ ولا يقع. هسه لو وقع كيف يقع ما هي الثمرة؟ الجواب أنه يكون عالما به أكمل، لو لا يعلم به أكمل. ومن الواضح أن علم كل شيء خير ماذا؟ خير من جهله. إذن أنت دائما في الأبحاث الفلسفية ابحث عن ماذا؟ ابحث عن حقيقة الشيء. هسه قد يترتب عليه ثمرة عقائدية أيضا فبها ونعمل، وقد لا تترتب عليها ثمرة عقائدية ولا محذورة في ذلك. أنت ارجعوا إلى خطب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، أن الصفة عين الموصوف لو غير الموصوف. شنو الثمرة المترتبة على في جملة من الموارد؟ لا توجد حتى ثمرة عقائدية مترتبة، ولكن نفس البحث بحث مهم في نفسه. هذا أولا. وثانيا على هذا المبنى تترتب ثمرات اللي احنا في إشارات الدورة السابقة أشرنا إليه، يعني عرضنا حدودا 15 أو 16 مسألة فلسفية اللي على مبنى صدر المتألهين ومن جاء بعده تكون بنحو قابلة للحل بنحو، أما على هذا المبنى الذي نحن نقوله تكون يجاب عنها ماذا؟ بنحو آخر. فإذا هم ثمرات فلسفية موجودة، ثمرة فلسفية موجودة، وهم ثمرة عقائدية موجودة. تفضلون. بل يعني شوفوا هذا البحث إن شاء الله تعالى في واحدة من الفصول التي ستأتي، من أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له أو ماهيته إنيته. نحن لابد أن نرى أنه ما هو المراد من الماهية، وهذا شققناه أيضا في أبحاث الدورة السابقة، وإن شاء الله سيأتي إن شاء الله إذا بقينا أحياء بعد شهر رمضان يأتي هذا البحث نصل إليه إن شاء الله. وهو أنه أساسا ما هو معنى الماهية؟ إن فسرنا الماهية بهذا المعنى، كتبتوا جيدا، قلنا الماهية هي الحقيقة المعقولة من الموجودات. طب الواجب له حقيقة معقولة أو ليست له حقيقة معقولة؟ فليس له ماهية بهذا المعنى. يعني إذا فسرنا الماهية نريد أن نعرف ما هو اصطلاح القوم من الماهية. لو سألنا القوم عندما تقولون ماهية ما هو مرادكم؟ يقولون مرادنا ما يعقل من الوجود، لأنه أنا هذا الوجود ماذا أعقل منه؟ هذا الوجود الخاص أعقل منه إنسان، هذا الوجود الخاص ماذا أعقل منه؟ أعقل منه بقر، هذا الوجود ماذا أعقل منه؟ ماء، سماء، إلى آخره. أيضا الواجب أستطيع أن أعقل منه مفهوم يقول هو الواجب أو لا أستطيع؟ إذن لا ماهية له بهذا المعنى. أما إذا أرجعنا الماهية إلى ما يبين خصوصية الشيء، هوية الشيء، يقينا بهذا المعنى الواجب له ماذا؟ له ماهية. بأي دليل؟ بدليل أن القرآن الكريم يقول كل يعمل على شاكلته، والله إذن يقول على هذا الأساس نحن نظلم أو لا نظلم؟ لا نظلم. لماذا؟ لأنه ينسجم معنا أو لا ينسجم معنا، الظلم ينسجم معنا أو لا ينسجم، لا ينسجم. لماذا لا ينسجم؟ يقول لأن وجودي نحو وجود خاص ينسجم مع هذا ولا ينسجم هذا على هذا. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول كتب على نفسه الرحمة. طب لماذا لم يكتب على نفسه العقاب؟ لماذا؟ إما أن تقول لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا. الله سبحانه وتعالى يقول أنا كيف مرة أكتب على نفسي الرحمة ومرة أكتب على نفسي ماذا؟ العقاب. وإما أن يقول لا، هذا الوجود بما له من هذه المواصفات وهذه الخصوصيات الذي ينبغي أن يصدر منه هذا أو ذاك. أي منهما؟ ها؟ أنت الآن إذا عرفت خصوصية المائية ما هي، وما الذي ينبغي أن يصدر من الماء؟ ما يسانق الماء. فإذا صدر منه ما لا يسانقه عند ذلك يكون منشأ للسؤال لماذا صدر هذا ولم يصدر ذلك. أما لو صدر منه ما يسانقه أيضا يسأل أو لا يسأل؟ لا لا يسأل، لأن هذا هو المسانق له. فلهذا تجد القرآن الكريم مرة يقول الله سبحانه وتعالى ما يظلم أحد، ومرة يقول وما كان ربك بظلام للعبيد. كان نفي الشأنية، لأنه الفرق بين النفي العادي وبين ما وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قرأتم بعد في أبحاث البراءة الشرعية هناك وما كنا. لماذا وما كنتم؟ لماذا؟ ها؟ ليس من شأننا. وهو من هنا يتسؤال وما هو شأنكم حتى أنه هذا من شأنكم وذاك ماذا؟ وذاك ليس من شأنكم. فإذا أرجعنا الماهية، وهذا خلاف اصطلاح القوم بعد، إذا أرجعنا الماهية إلى ما يثبت هوية الشيء، خصوصية الشيء، نحو وجود الشيء، فالواجب بهذا المعنى له ماهية وليس له ماهية. ها؟ له ماهية. وفي الروايات الماهية مستعملة بهذا المعنى الثاني الذي أشرت إليه، يعني خصوصية الشيء، هوية الشيء، لا المعنى الذي يعني ما يعقل. وهذا إن شاء الله إن شاء الله في بحث الماهيات عندما نأتي أن الواجب ماهيته إنيته إن شاء الله بحثه سيأتي. أحسنتم، بل غير معقول، يعني لا يعلم ما هو إلا هو، بأساسا هذه الماهية غير معقولة. لا لا لا، هذه مو المعنى العام، بل هذا ذاك ينسجم حتى مع الوجود. لا، هذه مو الماهية بالمعنى العام، لا هذا معنى آخر. إن شاء الله كم معنى نذكر في الماهية في كلمات القوم عندما يطلقون الماهية. مو الماهية فقط المعنى الأول والمعنى الثاني، يعني الماهية بالمعنى الأخص والماهية بالمعنى الأعم، لا هناك معان أخرى للماهية. إن شاء الله بحثها يأتي. سؤال يقول بأنه القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية مو خلط بين المباحث الفلسفية والمباحث العرفانية. يعني أنا واقعا لا أستطيع أن أقول نعم، ولكنه في اعتقادي الشخصي أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه كان معتقدا بالوحدة الشخصية، كان معتقدا بالوحدة الشخصية، ودخل إلى الفلسفة حتى يؤسس لإثبات الوحدة الشخصية. لأنه نحن عندما نرجع إلى كتب العرفاء قبل صدر المتألهين، يعني إلى كتب محي الدين وشراح محي الدين ومن جاء بعده، كلهم قائلون بالوحدة الشخصية للوجود، ولكنه في الواقع أنه لا يوجد عندهم برهان قوي لإثبات هذه الوحدة الشخصية، وإنما مرجعهم في إثبات هذه الدعوة إلى المكاشفات وإلى بعض الظواهر النقلية التي استندوا إليها لإثبات الوحدة الشخصية، من قبيل قوله تعالى وما أمرنا إلا واحد. أساساً أمرنا ليس إلا شيئاً واحد، أو من قبيل ما يأتي في سورة آل عمران عندما القرآن الكريم يتكلم عن خلق السماوات والأرض، ولا أولي الألباب يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، مع أنه السماوات وأرض آخرين كل هذا مجموع، والمجموع لابد يرجع عليه ضمير ماذا؟ هذه مو هذا، إذن الماء كل هذا كله ما هو واحد، ولهذا كل المفسرين تقريبا هنا احتاجوا إلى تقدير، قالوا لأنه ربنا ما خلقت هذا، لعله الضمير يرجع إلى النظام، يرجع إلى المخلوق، وإلا لو رجع الضمير إلى هذه المجموعة لابد أن يكون ربنا ما خلقت هذه باطلة، مو هذا باطلة. وشواهد كثيرة الإخوة يمكن أن يرجعوا إليها في كتاب أساس التوحيد لمن زمهدي الإشتياني، هناك تقريبا يذكر 26 شاهدا من الآيات القرآنية والروايات لإثبات ماذا؟ لإثبات الوحدة الشخصية للوجود. باعتقادي أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه دخل الفلسفة وهو بصدد إثبات الوحدة الشخصية للوجود، من هنا حاول أن يؤسس فلسفة تكون نهايتها إثبات ماذا؟ إثبات الوحدة الشخصية. وإذا كان صدر المتألهين يجعل الماهيات عين الوجودات، فإن الماهيات مسار الكثرة، محال أنها تستطيع أن تكون واحدة. من هنا خرج الماهيات عن حدود الوجود، عن متن الوجود، جعلها ماذا؟ خارج الوجود. فإذا جعلها خارج الوجود بعد نفس الوجودات يمكن أن تكون واحدة أو لا يمكن؟ يمكن، لأنه لا توجد أي مسار للكثرة. وهذا ما يؤكده هو في أواخر الجزء الثاني إن شاء الله تعالى إذا انتهينا مع الإخوة هناك. طبعا احنا قائلين بتجدد الأمثال، يعني مع الإخوة هؤلاء أو مع إخوة آخرين، هذا مو مهم، بل احنا قائلين بتجدد الأمثال، بل يعني أنه قد أنتم، يعني أنتم النوعي مو أنتم الشخصي إن شاء الله، إذا بقينا أحياء ما المعروفة في الفصول الأخيرة المعروفة بعرفانيات الأسفار. فلهذا أهل المعرفة يشكلون، يعني القائلين بالوحدة الشخصية يحملون حملات شعواء على ملة صدرة في الجزء الأول إلى أواصر الجزء الثاني، يقولون إلى هنا صدر المتألهين، يعني في الجزء الأول وإلى وسط الجزء الثاني صدر المتألهين خرب التوحيد، ولكن صحح التوحيد في أواخر الجزء الثاني، لأنه إلى هنا كان يقول ماذا؟ بالوحدة التشكيكية، وهذه ليس هي الوحدة الشخصية التي هو توحيد أخص الخواص. متى بدأ بتصحيح هذا التوحيد؟ عندما دخل في العرفان وفي الوحدة الشخصية، وعباراته أيضا تؤكد هذه الحقيقة. في أواخر أبحاث الوحدة الشخصية هناك صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بعد أن يثبت بالبرهان الوحدة الشخصية عبارته هكذا يقول، يقول وبهذا قد أكملت الفلسفة. يعني الفلسفة قبل الوحدة الشخصية كانت ماذا؟ غير ناضجة، ناقصة. بماذا كملت؟ وهذا لا يقوله في كل الأسرار إلا في هذا الموضوع، يعني لا يتكلم في أصالة الوجود أني قد أكملت الفلسفة، في اتحاد العقل والمعقول أني أكملت الفلسفة، لا، لأنه هذه مسائل جزئية. أما نفس الفلسفة كلها يقول كملت ماذا؟ بالوحدة الشخصية. وعلى هذا الأساس إذن بطبيعة الحال صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، أنتم تشوفوه في أي موضع يثبت الوحدة التشكيكية مباشرة يخلي بجنبك ماذا؟ سيأتي من ذي قبل إن شاء الله ماذا؟ الوحدة الشخصية. يعني فقط يريد أن يهيئ لك الجسر حتى ينقلك إلى ماذا؟ إلى الوحدة الشخصية للوجود. وعلى مباني المشائين واقعا هذه كانت غير ممكنة، يعني بناء على أن التباين اللي أنا أفهم التباين بمعنى أن الماهيات عين الوجودات، هذا مرجعه إلى التباين على فهم الصدرائي. بناء على هذا بعد الانتقال إلى الوحدة الشخصية الطريق مغلق غير ممكن. أما إذا رفعنا الماهيات من البين عند ذلك ماذا؟ تبقى الوجودات، والوجودات يمكن أن تكون واحدة حقيقة. فإذا صارت واحدة حقيقة فالوحدة الشخصية معقولة. فلهذا نفس هذا المعنى إن شاء الله تعالى نفسه في صفحة 65 أيضا بعد أن يثبت هذا المعنى يقول وقد عرضها التعلق بالحق تعالى وسط صفحة 65 بسبب الوجودات الحقيقية التي ليست إلا شؤونات ذاته، يقول والآن كما سيرد ذلك برهانه إن شاء الله مباشرة بعد أن يثبت وحدة تشكيكية أيضا ينتقل إلى ماذا؟ إلى وحدة شخصية، وهكذا في مواضع متعددة من هذا الكتاب. وإذا ما أكو سؤال آخر بعد بلي أنا في اعتقادي بأنه الوحدة الشخصية يعني بحسب الفهم الحصولي ها، وإلا بحسب الفهم الشهودي يعني لعله المعصوم سلام الله عليه لو كنا بخدمة المعصوم وكان يقول لنا بأنه بنحو القضية التعبدية أن الوحدة الشخصية التي يقولها مثلا فلان عارف هي الصحيحة، أنا شخصا كنت أتعبد وأقول هذه هو الصحيح بلا ريب حتى لو أعرف دليلا. وهذا ما يصرح به هؤلاء الأعلام أن قول المعصوم القطعي هو حد أوسطي في البرهان، هذا ما في مشكلة، ولكنه نحن والدليل، نحن والأدلة الموجودة بأيدينا، هذا الذي يقولونه لا يثبت لنا وحدة الشخصية، وإنما يثبت لنا وحدة الشهود لا وحدة الوجود. ونحن ميزنا بينهما، ومطهري وآخرين أيضا ميزوا بين وحدة الوجود وبين وحدة الشهود. إلا أن يرجعوا، يعني أنا في تصوري الشخصي أنه مرجع هذه الكلمات أنه مرة أنت ترقق الممكن إلى أن لا يكون شيئا إلا شأنا من شؤون الواجب، ولكن شيء شأن وجود حتى لا تسميه وجودا لأنه يأخذ أكثر من حقه، سمه ماذا؟ سمه شأنا، سمه ظهورا، سمه تجليا، ولكن شيء ماذا؟ غير الواجب سبحانه وتعالى. مرة أنت ترقق وجودات الإمكانية فتجعلها تعبر عنها لا بالوجودات بل تعبر عنها بالتشؤنات والظلال والتجليات والظهورات، ومرة لا ترقق ماذا؟ ترقق الوحدة الموجودة للواجب فتعطي للممكن أكثر مما يستحق. أنا أتصور في الفلسفات التي كانت قبل صدر المتألهين كان يعطى للوجود الإمكاني أكثر مما يستحق. صدر المتألهين تبعا للعرفاء قللوا ماذا؟ قللوا شأن هذا الوجود الإمكاني، ولكن مو أنه ليس بوجود، لا لا، ولكن قللوا شأنه، قللوا إلى أن صار بمعنى الفاني في وجوده سبحانه وتعالى. إذا أرد أضرب مثال محسوس، شوفوا الآن أنت الشمس إذا طلعت وعندك نور شمعة صغيرة ووضعتها، واقعا هذا لها هذا النور له شأن أو ليس له شأن بعد، له أثر أو ليس له أثر. نفس هذه الشمعة التي لا نور لها في قبال نور الشمس، خذها إلى غرفة ماذا؟ غرفة مظلمة، خذ لها قيمة أو ليس لها قيمة. أنا أتصور أن المنهج العرفاني ومنهج الحكمة المتعالية نظرت إلى الموجودات في ضوء الشمس فلها قيمة أو ليست لها قيمة بعد، فلهذا وصلت عندهم إلى حد ماذا؟ إلى حد العدم، فنفوا أي أثر لها. أما الآخرين نظروا إلى الموجودات الإمكانية في الغرف المظلمة فلهذا لها قيمة أو ليست لها قيمة، فلهذا أكدوا على دورها، وصدر المتأله ماذا؟ أسقط دورها. وإلا أنا ما معتقد بالوحدة الشخصية اللي يقولها بذاك المعنى الخاص اللي كل شيء يكون وهما لا حقيقة له. هسه الوقت انتهى بعد البحث، فخدمتكم الحمد لله رب العالمين. بعد إن شاء الله الإخوة يعذرون مولانا إذا صار تجاسر شيء، ولا ينسون من الدعاء في شهر رمضان المبارك. تفضلوا.